إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ندخل على مسرح الوعكات فننظر مسألة القياس أو أقيسة الصحابة وأثرها في فقه الإسلام. أنا قصدت هذا الباب أيضا لأن باب القياس باب مهم جدا في الأصول. والأمر الثاني، نحن سنبحث في القياس ليس في الطريقة النظرية، في طريقة الممارسة العملية، لأن ده المقصود الأساسي. أنا ممكن أأتي بخلافات العلماء في القياس وأنقل وأتكلم بنقل كل المصطلحات اللي هي الشديدة في الأصول الفقه، وبعد كده نطلع صفر، النتيجة صفر. لكن أنا أقصد الممارسة العملية، وهذا أيضا في ركاب الكلام على مسألة الاجتهاد والتقليد. لأن احنا لو قلنا بباب القياس فلما نغلق على الناس؟ لما أنت الآن عمال تأتي بكتب كثيرة في القياس وتعرض الأقيسة والقياس والقياس وتريد تسحب الناس إلى التقليد، لما تصنيف القياس هو اللي قال هو يؤسس لهذا، فلما تسحب الناس للتقليد؟ لما التأسيس لذلك؟ فالتأسيس لهذا الباب لا يصح في حال من الأحوال. فإذا قلنا بالقياس إذا قلنا بالاجتهاد كما سنبين. وأقيسة الصحابة هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله، فنتكلم على أن الأمة تحتاج احتياج عظيم للقياس. إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس، إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. ومسألة القياس مهمة جدا، وقد يعني أتى بها الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الحنبلي أتى بكتاب كامل جمع فيه فقط أقيسة النبي، وصل إلى 100 قياس من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه يتفرع عليها مسألة اجتهاد رسول الله، هل له أن يجتهد أم لا، وأيضا اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن القياس وتعريف القياس. هناك اعتراضات كثيرة على التعريفات لن ندخل فيها، لأننا كما قلت قصدت عمدت إلى المقصود وهو الممارسة العملية، ونشرح القياس ثم نبين القياس المتفق عليه بين الطوائف جميعا حتى ابن حزم المنكر للقياس. سميه ما تسميه، سميه في موافقة، سميه قياس، سميه كما تسميه، لكن وافق عليه وعمل به بالاتفاق والقياس المختلف فيه والأدلة. ثم بعد ذلك نتعرض بالممارسة العملية عن أقيسة الصحابة، وهذا هو العلم. ترى أن معاوية، أنا أشوق بس الإخوة، معاوية أتى بقياس عجيب ثم ضربه الإمام علي بقياس أعجب منه في مسألة حمزة. لما خرج حمزة، ليس بحمزة، استغفر الله، بعمار، لما خرج علي بعمار فقتل، دخل رجل فقال أبشر لمين؟ لمعاوية، قتلت عمار. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال يعني بشرته بما؟ أبشرك بما يسوك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل عمار، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. سمع الناس في جند الشام هذا الكلام ففروا إلى جند علي بن أبي طالب، فقال معاوية لعبد الله بن عمرو بن العاص اذهب بمجنونك هذا بعيد عنه، اذهب بمجنونك هذا بعيد عنه أو بعيدا عنه. فلما قال له ذلك لما؟ لأن الناس اقتنعوا بالكلام حديث عن النبي وهم يدورون مع الحديث، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. أراد معاوية رضي الله عنه أرضاه اجتهادا، كل هذه اجتهادات وقعت من الصحابة، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. فأراد معاوية أن يوقف الاستنزاف، أفواج بتذهب لعلي، فقال قتله من أخرجه. رد الأمر على من؟ على علي. قال قتله من أخرجه، هذا به فيه قياس سنبين. فرد عليه علي بقياس آخر أعجب منه، فقال له إذن فقد قتل حمزة محمد. صلى الله عليه وسلم. قم كيف؟ من اللي أخرج حمزة في غزوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قتله، يبقى محمد ولا قتل حمزة، والإجماع على أنه لا يكون ذلك. هذا الذي سنبينه في هذا هو العلم، أن تنظر كيف قاس الصاحب ولما قاس وبأي شيء اجتهد وقاس وكيف وافق النبي كما فعل قيس بن مسعود وعمر. هذا هو العلم، هذه الممارسة العملية للقياس، وهذا الذي يحتاج إليه بحق طالب العلم الذي تصدر ليميز بين أقوال أهل العلم ويرجح بين أقوال أهل العلم. القياس في اللغة بمعنى التقدير، القياس في اللغة بمعنى التقدير. تقول قاس الثوب بالذراع أي قدره، والتقدير نسبة بين شيئين، التقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهم. فأنت تقول القياس هو المساواة، القياس هو التقدير والتقدير هي المساواة. علماءنا يقولون نعم، لكن في اللغة ممكن نقول بأن القياس هو المساواة، وممكن نقول لا، هو المحمول عليه، البناء، البناء المحمول عليه. فيقولون المساواة إذا تعدى بالباء، تقول فلان لا يقاس بفلان، العالم الفلاني لا يقاس بالداعي الفلاني، البون شاسع والفرق واسع بين أهل العلم الذين أتقنوا المسائل العلمية وبين الرجل الداعي الواعظ الذي يقص على الناس ليل نهار. لكن المتقن لأبواب العلم عضل المسائل ترجع له، فيجلس وإن كان عيين لا يستطيع أن يفصح عما عنده، تراه يقلب المسألة في رأسه ليأتيك بالعلم. فالعالم والداعي بينهما فارق بعيد كما بين السماء والأرض، بون شاسع وفرق واسع، وظلم بين في الأمة تصدير الداعي دون العالم، والله ظلم بين. وهذه مصيبة قد أقرني عليها دون داعي ذكر الاسم بعض مشايخي من سنين طوال، قلت له هذا والله سيعمل في الأمة ما لا يحمد عقباه، تصدير الداعي دون العالم وعدم إظهار الفرق بين طالب العلم وبين العالم نتاجه في الأمة سيء. والله من يومين أو من ثلاثة أقرني على ذلك وقال وماذا نفعل الآن؟ نعم صحيح. قلت لا، كان الفعل يوم أن نصحنا وقلنا لابد من التفريق وبيان وإظهار طلب العلم أو العالم والداعي. الغرض المقصود يقال لا يقاس العالم الفلاني بالداعي الفلاني، البون شاسع والفرق واسع. فإذا القياس بمعنى المساواة إذا تعدى بالباء لا يقاس بفلان، أما إذا تعدى بعلى فيكون معناها محمول على، يعني تقول مثلا النبيذ مقاس على الخمر، يعني حكم محمول على حكم الخمر، حكم ملحق حكم الخمر. هذا بالنسبة لتعريف القياس لغة. أما تعريف القياس عند الأصوليين هناك خلاف، والخلاف نابع عندنا تعريفان، كل الجمهرة في اختلاف الأصوليين على تعريفين، وكل منهم لهم مشرف وفكر. من تبنى بأن القياس ليس من فعل المجتهد، هو حكم شرعي في الكتاب أخفاه الله جل في علاه حتى تلحق به الأحكام التي لم يظهر فيها دليلا أصيلا، فمن قال أنه ليس من فعل المكلف قال هو إلحاق فرع بأصل، الأصل موجود بالدليل وهذا الفرع حكمه موجود في الكتاب يستوعبه، كما قال بعضهم وندلل على ذلك النبيذ دائما كما سنمثل ويمثلون. وأنا استسهلت هذا المثل وسأتي بأمثلة أخرى كده، استسهلت هذا المثل لأن كثير من الذين يقولون بالقياس يقولون به، عندما يقولون النبيذ فرع والخمر أصل، نلحق النبيذ بالخمر، الخمر محرمة والعلة الإسكار والنبيذ أيضا يسكر، إذا النبيذ ملحق بإيش؟ فقالوا انظر هو أصلا الحق فرع بأصل ليس من فعل المجتهد، بل أصل الدليل يستوعبه. كيف ذلك؟ أحسنت، أصل الدليل يستوعبه، كل مسكر خمر، إذا النبيذ إيش؟ خمر. فقالوا ليس من فعل المجتهد، لذلك قالوا هو الحق فرع بأصل، يعني حكم فرع بأصل للاستواء أو للاشتراك في العلم، لوصف مناسب بينهم للاشتراك في العلم، سنفسره إن شاء الله. التعريف الثاني قالوا لا، هو من فعل المجتهد، وهذا الذي ندين الله به، أن القياس من فعل المجتهد. لذلك إمامنا الشافعي وإن كان هو أصل أصيل في هذا الباب وهو رئيس الناس في هذا الباب، كان يقول عن القياس هو من باب الضرورة كأكل لحم الميت، وهو صحيح كما في الرسالة نص على ذلك، هو من باب الضرورة. ولذلك هذه دلالة واضحة أيضا على أننا يجب علينا أن نربط الناس بقال الله، قال الرسول بالدليل، فقال القياس بمنزلة الضرورة. فالقياس من فعل المجتهد، لذلك قالوا هو مثل حكم معلوم في معلوم آخر لوصف بينهما، مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراك بينهما في العلة، في علة الحكم. معلوم في معلوم آخر الاشتراك بينهما في العلة، معلوم النبي في معلوم آخر هو الخمر، الاشتراك بينهما في العلة وهي الإسكار. فجعلنا المعلوم الذي لا نعرف حكمه وهو النبيذ، صح، في معلوم آخر يعرف حكمه ألا وهو الخمر، بعلة مشتركة ألا وهي الإسكار وإفساد العقل. اعتراضات على هذا التعريف واعتراض هذا التعريف لسنا بصدد، لن يفيدنا كثيرا في مسألة الممارسة العملية. وإن حفظت حتى أولا بأن مسألة استسهل عليك التعريف هو إلحاق فرع بأصل باشتراك علة أو وصف مناسب، جيد، حي هلا. إذا أردت الأدق تقول إدخال معلوم أو حمل معلوم حكم معلوم في معلوم آخر لاستواء العلة أو للاشتراك في علة الحكم. فهذا بالنسبة لتعريف القياس. أركان القياس، عندنا أركان القياس أربعة، لابد السبورة هذه، لأننا لابد أن نبين كيف القياس في الأقيس الصحابة، السبورة في هذا اليوم تبقى تأتي به. خلاص، أصل، عندنا أركان عندنا خمسة أشياء ترتبط بالقياس: أصل وفرع وعلة وصف مناسب وحكم أصل وحكم فرع. كم؟ خمسة: أصل، فرع، علة، حكم أصل، حكم إيش؟ فرع. أما أركان القياس فأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم أصل. طب وحكم الفرع؟ قلنا حكم الفرع ثمرة عن إيش؟ عن حكم الأصل، هو ثمرة، فلذلك انزل تحت، هو ثمرة عن حكم الأصل. فنقول أصل هو الأمر المقيس عليه، كالأرز، كالبر، استغفر الله، كالبر. البر هذا صنف طعام يأكلون ويشربون والحمد، كله بر، فر. البر صنف وربوي؟ لا والله، أيها الدليل، هاتي الدليل، إيش حبيب حديث أبدا؟ وإيش؟ أيوة، فقد أربى وقال ربا، فهو صنف ربوي، البر صنف ربوي، هذا هو الأصل. البر، تعرفون البر؟ جيد. الفرع، الأرز، الأرز مش منصوص عليه؟ دعك، منصوص عليه؟ لا، الأرز هو الفرع. حكم العلة، علة تحريم البر بالبر إيش؟ ها، العلة فيها 70 عند الحنابلة، ايش مين الحنابلة اللي هنا؟ هو مقيت مقتاد مدخر، او مكيل مقتاد مدخر، هذه العلة الثلاثية كما يقولون، مكيل مقتاد مدخر. طيب، هذه العلة، الحكم بر بر، الحكم ربا، حكم ربا الا توفر الشروط. طيب، الفرع هو الأرز، قالوا في الأصل، الأصل هو محل الوفاق، علماء الأصول يقولون في الأصل هو البر أصل محل الوفاق. يعني أي محل الوفاق؟ يعني متفقون على حكمه، لأن حكمه جاء منصوصا، جاء منصوص عليه، محل الوفاق البر الأصل، وهو المقيس عليه. أما الفرع فعند علماء الأصول يسمونه إيش؟ محل الخلاف. وهذه القاعدة التي جاء بها فقهاءنا وقالوا دائما في المتنازع فيه رد المختلف فيه على المتفق على، تأتيك النتيجة، رد المختلف فيه على المتفق عليه. فقالوا محل الخلاف هو الأرز. طيب، العلة هي مقتات مقيت مكيل مدخر، الحكم ربا، فنقول إذن البر بالبر ربا، فيكون الأرز بالأرز ربا. لما حملنا هذا الحكم على الحكم لاستواء العلة ألا وهي مقتات مكيل مدخر، يبقى العلة مستوية، إذن فالحكم يستوي. هذه الأركان الأربعة. أيضا في الخمر، على أنها أسهل للإخوة، في الخمر، الخمر حرام، الخمر حرام، الخمر هي الأصل، وجاءت الحرمة بالنص، قال الله جل وعلا إنما الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر. والعلة للتحريم هي الإسكار. نأتي إلى المشروبات الروحية، بيرة، كونياك، نبيل، فنجد النبيذ فرع والخمر أصل. طيب النبيذ إذا شربه المرء يسكر ويضيع عقله ولا لا؟ يبقى إذن العلة موجودة وغير موجودة، الإسكار. فاتفقت العلة الإسكار مع الإسكار، فقلنا النبيذ يأخذ حكم الخمر، النبيذ يأخذ حكم الخمر. هذا بالنسبة للتطبيق العملي في مسألة القياس وأركان القياس. أيضا في السرقة، مثل العلماء في السرقة، مهمة جدا هذه. السرقة موجبة للقتل، السرقة حرام، سارق والسارق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة إلى آخر الحديث. فالسرقة حرام، موجبة لحكم معين في الشرع ألا وهو القتل، قطع اليد. لما؟ ما العلة؟ إيش العلة؟ لا دي الحكمة، إنه ممكن واحد ثري سرق منه 500 جنيه هيتصل للنصاب مثلا، فقال نقول هذا تكمل ولا يسوي شيء، هذه الحكمة. فخطأ أن نذهب للحكمة لأنها غير منضبطة، نحن نذهب للعلة لأنها منضبطة. إيش العلة؟ نعم العلة هو التعدي على حق الغير، العلة التعدي على حق الغير. وحتى نقيد فلا ندخل الغصب والاختلاس، فنقول التعدي على حق الغير إيش؟ خفية من حرز مثله. هي علة مركبة طويلة، لكن هذه تضبط لك عشان لما تجد واحد اختلس من واحد مال لا يقطع. لما؟ العلة غير متوفرة، مع ان في تعدي على الحق. قلنا لا، التعدي مقيد بوصف. ايش هو الوصف؟ التعدي على حق الغير بايش؟ خفية في حرز لابد. فالعلماء هنا لذلك اختلفوا اختلاف عريض جدا فقهيا في مسألة النباش. تعرفون النباش؟ ايش النباش؟ ينزل ينبش القبور ويسرق الميت، فهل يقطع ولا ما يقطع؟ هنا نظروا في مسألة القياس، قالوا نحن نقول الآن السرقة تعدي على حق الغير، طيب من حرز خفية حكم القتل. هذا سرق وتعدى حق الغير، لما نزل النباش للقبر تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى. قالوا هذا تعدى على حق الغير، وعندنا القبر إيش؟ حرز. فهنا اتفاق بين الأئمة الأربعة على القياس واختلفوا بالتطبيق. وإيش اللي جعلهم يختلفوا؟ الله يكرمكم، مش الشبه، هو المسألة كلها لا مش اختلاف العلة، العلة موجودة تعدى حق الغير، هل القبر حرز أم لا؟ التطبيق العملي، التطبيق العملي، ما اتفقوا على القاعدة العريضة، فهل القبر حرز أم لا؟ فلو صار حرزا قلنا اكتملت العلة فيقطع، ولو لم يكن حرزا قلنا لا يقطع. لكن خلينا مع الذين يقولون بأن القبر إيش؟ حرز. فقالوا إذا نقول السرقة أصل حكمها القطع، العلة تعدي على مال الغير خفية في حرز. طيب النباش نفس الأمر، نباش القبور وتعدى، فتوفرت العلة تعدى على حق الغير في الحرز، في القبر الذي هو حرز خفية، بينزل بالليل من غير ما أحد يرى، ما فيش غير الجنون معه، فينزل خفية. فاستحكمت العلة ولا ما استحكمت؟ استحكمت. فإذا نلحق ونقول النباش تقطع يدك كالسارق، أو قياسا على السارق. حجية القياس وهي مسألة مهمة جدا، ندخل هذه كلها مقدمة حتى نتمارس معا علميا عمليا في أقيسة الصحابة. حجية القياس، أولا أقول هناك أقيسة اتفق الأئمة بأسرهم عليها، منها القياس الدنيوي في الأمور الدنيوية، الأرز مكان البر، البر مكان الأرز، يصح ما فيها شيء باتفاق، ما أحد يتكلم على ذلك. الأرز يغني عن البر، يفعل فعله، والبر يفعل فعل الأرز، يعني يمكن أن يأكل هذا الأرز وأكل هذا البر. جيد. الثاني أقياسة النبي، كلها متفق عليها أقياسة، وقلنا بلغت 100 من أقياسة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لما جاءته المرأة تقول يا رسول الله إن أبي أدركته مات قبل أن يؤدي الفريضة، فريضة الحج. في رواية في الصحيحين عن عباس أنها جاءت تسأل عن صوم أمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فماذا قالت؟ قال نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قياسا إيش قال؟ ها فدين الله أحق بالوفاء. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا قياس، وأيضا قياس النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وفي بضع أحدكم صادق، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام عليه وزن؟ قال فكذا قياسه الآن. أيضا القياس الصريح الجلي، جاء عمر كأنه سينتف حياته كأنه قد هلك، قال هلكت يا رسول الله. قال ماذا فعلت؟ ما أهلكه؟ قال قبلت امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بجواب لطيف فيه قياس عادي، إيش قال؟ أرأيت المرأة تفسد الصوم؟ ماذا قال عمر؟ سحب الجواب منه، قال إيش؟ لا، قال كذلك القبل. فقاس القبل على المرأة. فهذا أيضا أقيسة النبي متفق عليه. أيضا في الأقيسة المتفق عليها إذا كانت العلة منصوصا عليها، إذا كانت العلة منصوصا عليها، إذا كانت العلة منصوصا عليها فالقياس هنا متفق عليه. مثال ذلك قياس الفأرة على القطة، يا أبا هر تطعم الهر؟ تسقيه؟ يأكل معك؟ ولا نعمة نفسك الرضية والشرب أحيانا؟ طيب، لأن الصاحب الجليل قدم للقط الإيش؟ الماء، شربت وأراد أن يتوضأ، فنظرت المرأة باندهاش فقال لها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست، هذا هو الحكم، إنها ليست بنجس، هذا هو الحكم. وقفنا وسألنا يا رسول الله علمنا ما الحكمة ما العلة؟ قال إنها من الطوافين عليكم، فهذه علة إيش؟ لا اجتهاد فيها، علة منصوص عليها. فكانت هذه العلة متوفرة في الفأر، الفأر أيضا من الطوافين علينا ومن الطوافات. وطبعا يعني أنا الآن مش في زينيا ولا في مناطق، يعني معروف أنت بتخش بتسلم عليه وتطلع، المسألة كلها وأنت نايم بالليل بتسمع خرخشة بتبص تلاقي سواد ماشي تقول عرفت هذا الفأر بتاع أمس، صحيح ولا لا؟ المسألة المعروف هو طواف، طواف موجود موجود. فإذا قلنا هو طواف فإذا أخذ حكم إيش؟ فإذا دخلت فوجدت الإناء فيه الماء يشرب منه الفأر، إيش فعلت؟ قتلت زوجتي أو طلقتها؟ غباء، هذا مستحيل. قلت اشرب 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 جزاك، لا يشرب، اشرب وتتوضأ لأن الماء إيش؟ طاهر. وإيش نجلس فين يا ننفخ فيه شرب منه إيش شرب؟ ما فيش مشاكل. سور الفأر ده انا عايش في الحموم كما ده، بس خلاص كده اتقفلت العقول. فنكمل نغلق الكتب ونكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. يا حبيبي القط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق، ايش هو؟ لذلك قال هو ليس بايش، مع انه ممكن ياكل القذرات، وقال ايضا ليس بنجس لانه من الطوافين عليك. القط الفأر ايش؟ عمال اقول لك ماشي وبسلم عليه ووجدته تحت السرير، يبقى معنى كده هو الطوافين ولا مش من الطوافين؟ فهمت يا ابني؟ من لما الفواسق دلوقتي ابوس ايد، لا يستلزم القتل النجاسه، فاهم؟ زي الغراب كده حبيبي، ممتاز اهو انتهى الموضوع، فهمت؟ والقط، القط ايضا لا خلاف عليه جاي. نعم، هنا بقى إذا تأكدنا من هذا، إذا قلنا نوع ما يمشي اجتمامنا الرأي، لا ما فيش أصل غير أصل، الأصل أن الطوافين علينا من الطوافات، صحيح نقول الحق به، هذا هو الصحيح، فهمت؟ أرأيت لما أكل الفأر من السم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تروا لي الحديث الضعيف، قال إيش؟ ألقوها وما حولها، واستفيد بالباب. لما ماتت، ها؟ ممتاز ممتاز يا معلقات، ممتاز. طيب يبقى أمر ثالث نختم به، وبعد الصلاة إن شاء الله نتكلم على البقية في أركان القياس وحجية القياس حتى ننتهي وندخل في القادم إن شاء الله على قياسة الصحابة، لأن هذا هو العلم التمرس العملي. أقول والقياس المتفق عليه أيضا ما كان مجمع على العلة فيه أو بنفي الفارق بتاتا، مجمع على العلة أو بنفي الفارق بتاتا. تمثيل ذلك العبد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى عبدا شقصا في عبد وكان ثريا غنيا مليئا فعليه أن إيش؟ يقوم قيمة العبد ويدفع للشركاء ويعتق عليه. هذا حكم إيش؟ حكم العبد. والنص جاء في العبد: نلحق الأمة بالعبد. قالوا: لما؟ قلنا: لنفي الفارق، الاستواء من جميع الأطراف، لنفي الفارق، لأن الأمة والعبد يستويان، لا سيما في أحكام العتق، وإن كان الأحكام عموما يستوي الذكر والأنثى. حديث في سنن أبي داود بسنن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وين؟ في الأحكام. ففي العتق من باب أولى، في العتق أقوى من ذلك، العتق أقوى من ذلك. والحكمة على ما بلغني من علمائنا قال: الحكمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن مثله معه، ألا وإن، في رواية أخرى: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود الكتاب والسنة، ثم الإجماع. والإجماع لابد له من دليل وإن خفي، كما قال الإمام النووي: والإجماع لا ينسخ لكنه دليل على الناس. فالإجماع لابد له من دليل، لأن الأمة لا تجمع إلا على شيء صحيح، والشيء الصحيح لا يكون إلا بواحد. الرابع: القياس. وعلماء الأصول في تقسيماتهم قالوا: هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها، ثم الأدلة المختلف فيها بعد ذلك. فالغرض المقصود، جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون بأن القياس حجة ودليل من أدلة الأحكام. القياس حجة بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة وبالنظر والمعقول. ما من الكتاب فكثير، منه قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الله جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء، في بداية الآية التنازع لا يكون إلا فيما لا نص فيه. ما في يمكن يكون في تنازع في نص ظاهر فيه، لما فيما لا نص فيه. فإن تنازعتم في شيء كيف نصل إلى حله؟ قال: فردوه إلى الكتاب إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. والرد لا يكون إلا بإعمال النظر، وننظر فنجد أن النظير مثل النظير والشبيه بالشبيه، فنلحق الفرع بإيش؟ بالأصل. فهذه معناها فردوه، يعني بإعمال النظر، فانظروا فاعلموا أن أصل الشريعة لا تفرق بين متماثلين، وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا ينظر للفرع فيجعله مع الأصل. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني، قال الله جل في علاه: فاعتبروا يا أولي الألباب، الأخرى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا، العبرة لا تكون إلا بتطبيق النظر، بدقة النظر. الاعتبار لا يكون إلا بدقة النظر. وأقوى منها استدلالا، يمكن بعض الذين صنفوا في القياس ما استدلوا إلا بهذه الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والحق أن هناك أدلة أقوى من ذلك بكثير، لدليل ظاهر فيه جدا. قال الله جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الاستنباط أصل للقياس، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأيضا من الأدلة التي تدل على ذلك قول الله صريحا بعدما ذكر هلاك قوم لوط بالتجرؤ على محارم الله، وأن الله أمطرهم بالحجارة من السماوات. فماذا قال الله جل في علاه؟ وما هي من الظالمين بإيش؟ يبقى من سار نحو، من سار على سيرهم فحكمه حكمهم، مفهوم؟ وأيضا قول الله جل في علاه: إن مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كتشبيه أيها الآية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى لما تستغربون من أنه بغير أب؟ لما؟ ما الموجه الدهشة؟ تعال انظر إلى وجه القياس، عيسى وآدم سواء، الحق عيسى بآدم. ننظر الحكم هنا: آدم خلق من غير من غير أب وإيش؟ وأم. إيش العلة؟ إيش العلة؟ الحكم خلق من غير أب وأم، إيش العلة؟ مشيئة الله. طيب عيسى خلق أيضا من غير إيش العلة؟ مشيئة الله جل في علاه. فمشيئة الله جل في علاه خلقه من غير أب وخلقه بأم، وخلق آدم من غير أب ومن غير أم. فإذا أردتم أن تنظروا إلى عيسى فانظروا أولا لمن، لأقيسوا آدم على عيسى وأقيسوا عيسى على آدم. والمسألة بأثرها بأن الله في كونه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فمن باب أولى لو قلتم بأن عيسى رب يكونه آدم إيش هو الرب ده من غير أب وأم. لكن المسألة في إيش؟ في مشيئة الله جل في علاه. هذا أيضا من الآيات التي يحتج بها العلماء على القياس. أيضا قال الله جل في علاه عندما جاء الرجل متبجحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظاما ففركها فصارت رميما، فقال من يحيي العظام وهي رميم؟ ماذا قال الله جل في علاه؟ قل يحييها ها الذي أنشأها. فقاس الإيش المعاد على الابتداء، قاس المعاد على أول الخلق، ففيها دلالة واضحة جدا على أن القرآن يقيس. أيضا لما بيّن الله جل في علاه أنه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال وكذلك تخرجون. لما يحيي الله الأرض بعد موتها اهتزت وربت بإنزال الماء، قال وكذلك تخرجون. وكذلك الله يحيي الموتى كما في بعض الآيات بيّن الله جل في علاه أنه يحيي الموتى كذلك بإنبات السماء بالمطر أو مطر يشبه المني، فأيضا يحيى الخلق. الغرض المقصود هذا مليء في القرآن بقياس المعاد على المبدأ على الإنشاء، فدلالة واضحة جدا على صحة القياس. هذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للأدلة على حجية القياس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الأقياس الكثيرة التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا على القياس. لما قال عمر بن الخطاب هلك، قال وما أهلكك؟ قال قد قبلت امرأتي في نهار رمضان. قال أرأيت إن المضمضة يعني هل تفسد الوضوء؟ قال لا. تفسد الصيام؟ قال لا. قال كذلك القبل، فقاس القبل على المضمضة. في أحد ممكن يطبق لي الأركان الأربعة في هذا القياس النبوي الشريف؟ أيوة نعم. قال له هلكت وما أهلكك؟ قال قبلت امرأتي في نهار رمضان. قال انظر أنت ما هلكت، أرأيت إن المضمضة لو دخل ومضمض فمه بالماء هلك؟ قال له إذن هذا أنت لست بهالك، الحق هذه بذلك، يلا أتوني بالأصل والفرع والعلة الوصف المناسب وكيف القياس. طبق عمل الآن من النبي صلى الله عليه وسلم. هات حريص، اشتقنا لحرصه. الأصل الماء ولا المضمضة؟ لا الأصل المضمضة. لا انت كمان هتعارض. الاصل المضمضه، خليك حريص. الاصل المضمضه. طيب الحكم تفطر حريص. اين الهندسه؟ تتخرجت من كليه هندسه لسه؟ ما هو ده اللي عامل فيه كده. كان الله في عونك. عملت قدمت المشروع ولا لسه؟ مفيش مشروع. انت علاج طبيعي. جينا للدلك والتدليك، هذه مشكله. هذه يبقى واجب عليك أن تأتينا برمتها الآن. اشترك فعالك كده الآن وأتيني بها. المضمضة هي الأصل، حكمه حكم الأصل الجواز عدم إفساد الصوم، صح؟ خليها عدم إفساد الصوم أفضل. العلة أنها مقدمة للشرب. لا جيد جيد، ده تفكير جيد. دلوقتي عايزين وصف مناسب لأنها لا تفسد الصوم. وإيش الوصف المناسب؟ سام ليس بمفطر، ده الماء مفطر ومفطر. أقول يعني أنت وجدت واحد بيشرب فيه الماء ولا يفطر؟ محمد دخول والخروج، ماله دخول والخروج؟ مش العلة، العلة العلة في عدم الإفطار عدم إيه؟ عدم إكمال الشهوة. يا أحمد ماشي لا ليس دعوة بالباب. الحق أنها مقدمة لإيش؟ مقدمة للفطر. أيوة أحسنت، مظنة الفطر، لأن المضمضة مظنة دخول الماء في إيش؟ في الحلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، فمظنة دخول الماء في الحلق. القبلة مظنة إنزال المني، فهمتم؟ هذه الوصف المناسب بينهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب حكم القبلة، حكم المضمضة لا تفسد الصوم، فإذا اتفقت معها في العلة القبلة فكان الحكم أنها لا تفسد الصوم، لأن الماء لم ينزل والماء لم ينزل، فهمتم؟ الماء لم ينزل والماء لم ينزل، استويا، فاستويا في الحكم. طب ما الفرق بين الماء؟ ما اسمه؟ أبو مسلم، هذه كنيته. أبا مسلم أنت أشهر أبو مسلم رأيته إلى الآن، فوق الرأس توضع، شرفت ما جالسنا أبا مسلم. أي الماء أين؟ ما الفرق بين الماء أين؟ إيش بتحيل لأبي؟ أبوك أصله عقر مش سهل، علي ليس بالهيئة، عشان كده أنت حلت عليه طبعا، راجل مش مخربش، فمسألة مش سهلة عنده. فأنا سألتك ليه؟ عشان عارف إن الشبل لازم يطلع للأسف. ومع ذلك طب الحمد لله أنت متربي في المساجد أفضل منا بكثير، نسأل الله أن ربنا ثبتنا لكم الحق، تشرفنا بك. عامة قلنا الماء، الماء الذي في الفم لم ينزل إلى الجو، وماء المني لم ينزل من الرجل، فالماء لم ينزل فاستوي في الحكم فلم يفطر، ما فهمتم؟ هذا قياس من أقياس النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لو أنزل من غير جماع لو قبل وأنزل أفضل، لكن لو أنزل بالنظر في خلاف فقهي وصحيح أنه لا يفطر. أنزل إما ارحم الرحم صاحب القطط يمشي بعيد عني، روح يا جماعة محمد سلام، روح يا جماعة محمد سلام، روح يا جماعة محمد سلام، شو أبو فأس، بص أبو فأس فرحان فيك. طيب إذن من الأدلة أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين، وفي الرواية أرأيت أن كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم، فقال فحق فدين الله أحق. وأيضا من ذلك يستدلون يعني بدليل حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، قال له كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة الإنسان، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، فضربه على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صراحة الحديث كثير من الفقهاء يحتجون به، وقاطبة أهل الأصول يحتجون به، والحديث إن لم يكن في إسناده الضعف الذي البين وضعيف إسنادا، لم يكن في إسناده الضعف البين فمتنه فيه شذوذ، لأنه جعل السنة مرتبة بعد الكتاب، وهذا شذوذ. صحيح الرارح أن السنة قرينة للكتاب لا تنفك عنه بحال، إنه قال أقضي بكتاب الله يبقى أول البحث سيكون وين؟ المفروض يقول كتاب والسنة، قال فإن لم أجد أذهب إلى السنة. هذا كلام القرآنيين، القرآنيين لو جاءهم الحكم يقولون إذا جاءنا الحكم نعرضه على كتاب الله، فإن وافق أخذنا به وإلا نطرحه ولا نأخذ به. هذه مصيبة كبرى، فتح باب لمن يفرق بين الكتاب والسنة، ويجعل السنة للهوى يرد أو يقبل. الصحيح كما قلنا بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، لكن في أدلة كثيرة جدا. عن سلم قال مثلي ومثلكم، كلما حديث تجده قد ضرب فيه المثل فهو يصح أن يكون إيش؟ حجة للقياس، لأنه ضرب مثل، ضرب أمثال، وضرب الأمثال هو باب القياس، باب القياس ضرب الأمثال. والأدلة من الإجماع، قد أجمعت الأمة وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على صحة القياس، والذي يدلك على إجماع الصحابة على صحة القياس الأقياس الكثيرة التي سنبينها عمليا التي وقعت من الصحابة الأبرار الأخيار. المعقول أو من النظر استدل جمهور العلماء على القياس أو على حجية القياس بالمعقول من وجوه. الوجه الأول أن الله جل في علاه قد علق الأحكام وجعلها تحقيقا لمصالح العباد، والذي يبين لنا ويظهر لنا المصلحة من دونها هي العلم، يعني العلة التي تظهر لك هل الحكم هذا يكون فيه مصلحة للعباد أم لا، وهذه العلة هي شغل المجتهد وهي الأصل الأصيل في القياس، نظر إلى العلل والتمحيص والتفتيش والتدقيق والتنقيح للوصول إلى العلة هو شغل القائس. فإذا القياس عقلا لتحقيق مصالح العباد، لا سيما وأننا نقول بأن المسائل والنوازل غير متناهية، مفهوم ولا لا؟ والأحكام اللي وردت عن الرعيل الأول أحكام متناهية، فتاوى متناهية، هناك مستجدات كثيرة جدا تنزل. احنا لو نظرنا إلى الإمام الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الفقه فالإمام مالك هو النجم، أو قال الإمام الشافعي بالنص الإمام أبو حنيفة هو النجم، قالوا له عن أبي حنيفة قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة، رجل بلغ من دقة الفقه ما لم يصل إليه أحد، حتى الإمام مالك قال أبو حنيفة وكان بينكر عليه قبل أن يعرف والتقي معه، كان بينكر عليه وينكر على أهل الرأي قاطبة. فلما قابل أبو حنيفة وعلم ما له من الوزن الثقيل قال أبو حنيفة لو نازع أحدا بأن هذه الاسطوانة من ذهب لتحقق الرجل أنها من ذهب، يعني لأقنعه. كان رجل فطنا لبيبا قريبا فقيها، كتب الله له القبول في الأرض، حتى أن شيخ الإسلام تيمية قال أجزم بأنه في الجنة، قال أجزم أن الأئمة الأربعة في الجنة. فالإمام أبو حنيفة كان من الفقه بمكان، لكن عابوا على مذهبه كثرة الآراء، هو القياس يعني كثرة الآراء مع وجود الآثار. قلنا العذر لأبي حنيفة أنه كان في العراق، وتعرفون قالوا لا تأخذ من كوفي من كوفي ولا بصري حديث، ما تأخذ من الكوفية حديث، لما؟ مسألة التشيع واختلاق الأحاديث، فما كان يثق في أحد يأخذ منه الحديث، والنازلة تنزل وما عنده فيها الأثر، ماذا يفعل؟ يضيع الناس أم يرشدهم إلى الخير؟ فاستخدم القياس، استخدم القياس للنوازل. لذلك نحن نقول الآن نحن في عصر النوازل والمستجدات فيها كثيرة، لا يمكن أن تقول بالتقليد كما قال الأخ لي كما قلت لك، قال خلاص إنه مات ما في اجتهاد، طب هتشد بودرة يا ابني حبيبي؟ نعم في حد ممكن يحرم عليه البودرة، مين اللي هات لي كلام منه إنه حرم البودرة؟ تعرفون البودرة ولا والكوكايين والمسائل اللي بتسطل العقل كما يقولون، من يحرم؟ هات لي دليل واحد إن الإمام إنه قال البودرة حرام، هاتولي دليل، هاتولي دليل للإمام السيوطي قال إن البودرة حرام، ها؟ مفيش. طب هاتولي دليل عن الشافعي انه قال الافيون حرام او الحشيشه حرام، مش موجوده، فعرفناها من وين. شيخ الاسلام تيمية قال التتر، التتر لما جاءوا على اهل الشام واهل مصر هم اللي استجلبوا هذه الامور، الحشيشه هذه ما كانت تعرف اهل الاسلام، التتار هم الذين اتوا بها. طيب التتار اتوا بالحشيشه، نقف او يقف كل عالم مكتوب في الايدي ويقول الحشيش ما فيش مشاكل، ما فيش حد ولا البيهقي تكلم ولا الخطابي تكلم ولا الرعيل الاول من الائمه الاربعه مثلا اللي هم قرون الخيريه تكلم، خواتيم الناس ما في احد تكلم فيهم، نوقف هذا؟ لا، المستجدات كثيره فلا بد لها من القياس ولا بد لها من الاجتهاد. هذا بالنسبه للادله التي استدل بها العلماء اثرا ونظرا على حجيه القياس. اما الذين نفوا القياس فهؤلاء هم النظام من المعتزله وابن حزم الظاهري فقط، وابن حزم كان صاحب السيف البطار، صراحة أتى في كتابه بحجج من أقوى ما تكون بادئ ذي بدء فقط عند أول وهلة، تحسب أن هذا جبل لا يمكن تحريكه من مكانه، ثم عندما تدقق النظر تعلم أنه على ضعف كبير. احتج على وهؤلاء نفاة القياس، احتج على عدم حجية القياس بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علا ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى إذا تقيس قد رددت قول الله جل في علا ما فرطنا، فإذا قلنا بأن هناك حكم يحتاج لقياسك يبقى إذن في الكتاب لا يوجد حكم هذه المسألة، يبقى رجعت باللزوم طبعا هنا، لأنك لو قلت كذبت الآية كفر، هذا اسم اللازم، والقاعدة عند العلماء أنهم لا يجعلون لازم القول قول، أقسم حد. طب الفم الفايد. ما هو طيب هو فين بعدين انا ما اقسمتش يا حبيبي انت في قطط جوه بقول لك انا ما... انا قلت اقسم يعني على استعداد ان انا اقسم فاهم طيب انا بموه بهذا الله المستعان لا شوف لا انا كسبها كده عشان عامه نقول بان لازم القول ليس القول هو يقول لازم قولكم بان لابد من القياس اذا قد فرط الله في الكتاب من شيء وهو قال ما فرطنا من الكتاب او في الكتاب من شيء طيب وقال ايضا في قول الله جل في علاه وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وكل نص في العموم اذا ما في شيء الا والكتاب مبينه او السنه مبيناه لان الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه واستدل ايضا بقول الله جل في علاه الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والقياس يتقدم به المرء بين الله وبين رسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واستدل ايضا بقول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول قال لا تقف ما ليس لك به علم والقياس لا علم لك به العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمام فقال القياس لا علم لك به فاذا تنزل تحت عموم قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم ومن السنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بسنة ظاهرة باهرة ما تركت حكما إلا فصلته لذلك قد قال الله جل في علاه ما فرطنا من الكتاب في شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فإذا السنة قد استوعبت كل شيء ومن قال بالقياس قد تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من المعقول إن العمل بالقياس يؤدي إلى الاختلاف والتنازع بين الأمة كيف؟ لا الاختلاف العقول والأنظار اختلاف العقول والأنظار فلذلك سيؤدي إلى التنازع والاختلاف واجتماع الأمة رحمة واختلاف الأمة عذاب وقد قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقياس مؤداه إلى الفرقة فإن كان وسيلة للفرقة فلا يجوز العمل به واستدل أيضا على ذلك بقول الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والمنازعة لا تكون إلا من القياس والقياس إن كان وسيلة للمنازعة فالوسائل لها أحكام المقاصد والتنازع وإفشال الأمر بين المسلمين هو من الحرمة بمكان هذه أدلة الفريقين الراجح سنأتي به إن شاء الله الأسبوع القادم مع الرد على المخالف ونبدأ في أول القياسات قياس أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وننظر بدقة النظر عند أبي بكر كيف أصل الأصل وكيف قاس المسألة وكيف أيضا عند عمر رضي الله عنه وأرضاه ودقة النظر عند هؤلاء الأخيار الأبرار بسرعة وبإيجاز حتى نجيب على الأسئلة تفضل بسرعة وبإيجاز نتكلم على المسألة المهمة التي سنتقدم بين يديها في الكلام على المقلدة وأصناف المقلدة وأن التقليد مذموم عموما مطلقا وأن العلماء اختلفوا في عقيدة المقلد وإن كان قولي للمعتزلة قول أهل البدع لكن حدث بعض الاختلاف وهذا سنبينه ونبين الأدلة الوافرة المتوافرة المتضافرة التي تواكبت بأسرها على ذم التقليد والرد الرادع على من قال بأن حديث النبي ليس لكل أحد أن يفهمه فما علينا إلا أن نقلد وأنصح كل إنسان أن يقتني كتاب قواعد التحديث للإمام العلامة الشامي القاسمي آخر أبواب ختم بها الباب أتى بأبحاث ماتعة في أن الإنسان لابد أن يستفيد من الحديث ولا يصح بحال أن يقال أن من نظر إلى الحديث يقول لا أخذ بقول إمامي أولا ولا أرجع الحديث لأنني لا أفهمه قال قد خاطب الله من هو أضل منه وقد خاطب الرسول من هو أضل منه من الكافر وجعل الخطاب حجة عليه فيها دلالة على أنه فهم الحجة لأن الله لا يمكن أن يعذب أحدا إلا أن تبلغه الحجة يعني فهم الحجة ويمكن أن يقال فهمها مثله حجة تكون قد بلغت إذا فهمها مثله الغرض المقصود كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي آخر أبواب قواعد التحديث من أمتع الأبواب التي رد فيها على المقلدة وأتى بأبحاث حتى لبعض أهل التصوف من العلماء ومذاهب السلف ونقل كلاما ماتعا عن الإمام الذهبي في مسألة الأسماء والصفات فالأبواب الأخيرة من أمتع الكتب التي لابد لكل طالب علم يأخذها ذهابا وإيابا، قراءة واطلاعا وحفظا ومراجعة، ولا يترك هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة أو الباب الأخير بالذات فيها المسائل من أمتع المسائل التي لابد أن يطلع عليها الطالب العلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الاجتهاد، الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار. هناك نبتة من أهل العلم وهم من الأجلاء من الأخيار من الأبرار، قالوا بانقطاع الاجتهاد، قالوا بانقطاع الاجتهاد. وهذا الحق وللأسف نقل عن كثير من الشافعية، لا عن الكل بل المحققون من الأصحاب من الشافعية قالوا باستمرار الاجتهاد بل لزوم الاجتهاد في كل عصر، كما قال ابن يعني كثير من علمائنا ونصبوا على ذلك العز بن عبد السلام والسبكي وغير هؤلاء. الغرض المقصود كثير من الشافعية قالوا بانقطاع الاجتهاد، ومنهم الرافعي ومنهم القفال، وهؤلاء فحول في المذهب. والقفال طبعا تناقض، لأن القفال نفسه الذي قال خلع عصرنا من مجتهد لما سألوه عن مسألة قال تأخذ بقول الشافعي أم بما عندي، بل الأشد من ذلك توضيحا القفال نفسه قال لست مقلدا للشافعي، قد وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي، فأنا أرتضي فهم الشافعي للأدلة. مفهوم؟ القفال ما كان مقلدا، قال أرتضي فهم الشافعي للأدلة. يعني مش مقلد، والمزني قد قال بالشافعي، واللي عنده علم ولا شيء من شبر في العلم قرأ مختصر المزني يرى تعقيبات المزني على الشافعي ويقول وهذا أقيس على قوله ويخالف الشافعي في مسائل. والبويطي الذي قال فيه الإمام الشافعي أنت خليفته، فجلس على كرسيه وقال للمزني أنت لو خاصمت الشيطان لخاصمت. فالغرض المقصود هم أصحاب الشافعية بأسرهم قالوا نحن لسنا نقلد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، ارتضينا فهم الشافعي للنصوص. الغرض المقصود ذهب كثير من الشافعية والمالكية والأحناف وقالوا ينقطع الاجتهاد وتخلو العصور من المجتهدين، فما على الناس إلا أن تربطهم بالسلاسل وتجرهم كأنه لا عقل له. حاشا لله، والله ده توقير ورد ظاهر لقول الله جل في علاه العالم والذين يستنبطون، وأيضا هذا تحجير لفضل الله، كأن الله تفضل فقط على باقة من العلماء والباقية لا تفضيل لهم ولا فضل لا يصل إليهم. حاشا لله من يحجر فضل الله الواسع. الغرض المقصود سنطلع الآن على أقوال من قالوا بعدم الاجتهاد ونفند الأدلة التي أتوا بها ونرد عليها، أو يعني أقول للإخوة لا تفكروا في الأدلة، سجلوها حتى نرد عليها الأسبوع القادم لأننا على مشارف الانتهاء. قال الغزالي والمجتهد لا يكاد يوجد منذ زمن بعيد. قال الغزالي سنة من 500 و700، يقول هذا الكلام، وهذا كلام صراحة بعيد جدا بعيد جدا، يعني مسألة فيها ما فيها. وقد اتفقوا على أن العز بن عبد السلام من المجتهدين في هذه العصور، اتفقوا على أن العز بن عبد السلام من المجتهدين. ويقول العطار معلقا على قول الغزالي وهذا لم ينفرد به بل سبق إليه القفال شيخ الخراسانيين من حول الشافعية، يقول الرفعي الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم، وهذا لا اتفاق عند الرفع، كلام غلط 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 فاحش، بل الرفع نفسه مجتهد، بل الرفع نفسه أعلم من النووي في الفقه وفي الحديث، لكنه ارتباطه بالمذهب وتقييده تحت دائرة الشافعية ما خرج ما عنده من العلوم وشدة إتقانه في علوم العلم الحديث. النووي خرج وبين علم الحديث الذي عنده، يعني هو نقل عنه أنه قال ابن عرفة يقول انعقد الإجماع في زمننا على تقليد المجتهد الميت إذ لا مجتهد فيه، يعني في هذا العصر في العصر الذي عشنا. وهذا قد استدلوا على ذلك بأحاديث إن وقفت عندها قلت سبحان الملك فإنه لا عصمة إلا لرسول الله. علماء فحول تجدهم إذا نظرت إليهم عقول نيرة، لكن ما استدلوا بدليل واحد فيه روح على ما تبنى، وكل الأدلة التي استدلوا بها خارج النزاع، كلها خارج النزاع. الدليل الأول ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. قالوا هذا نص صريح، لم يبقى إيش عالم، حتى إذا لم يبقى عالم، في رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا طبعا لن أوسع الرد على ذلك، والأسبوع القادم سأوسع. هذا الحديث ليس في النزاع. ليش ليس في النزاع؟ هذا الحديث في آخر الزمان، عندما لا يقول الناس الله الله، لا يدرك الناس إلا الله الله، وما أدركوا إلا أباهم يقولون هذه الكلمة، ولا يعلمون لا صلاة ولا صيام. والدلالة على ذلك أن السلام قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وينتشر الجهل. فهو في علامات الساعة، ليس في الكلام، ليس في النزاع بحال. واستدل أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مروان الشيخان عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال إن من أشراط الساعة، وهذا النص الصريح الذي يرد عليه من أول صدر الحديث يرد على العجز اللي هو يعني استغفر الله على الاستدلال، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وقال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان، ويتقارب الزمان هذا من علامات الساعة، يتقارب الزمان ويقبض العلم. قال وجه الدلالة إذا قبض العلم فلا اجتهاد من أي وجه. طب كيف وجه الدلالة؟ ما فيش علماء صح وجه الدلالة، ده وجه الشهادة، ما فيش علماء ده. ها ناس الوصول، لا ده حاجة تانية أحمد بسرعة. طب وبعدين إذا قلنا ما في عالم، أيهما أخص المجتهد أم العالم؟ المجتهد. العلماء ممكن يكونوا كثر لكن العالم المجتهد يكون في إيش؟ في قلة. إذا كان الكثر مش موجودين يبقى النادر إيه؟ من باب أول أن يكون معدوم. فهم قالوا لم يبق عالما، لم يبق عالم. إذا لم يبق عالم يبقى من باب أولى أن لا يبقى إيش؟ المجتهد. وهذا كلام كما قلنا ليس في النزاع لأنه في أشراط الساعة وفي آخر الزمان كما سنبين تفصيلا. وأيضا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. يستدلون بهذا وجه الشاهد عندهم، وجه الدلالة عندهم إيش؟ انقلاب الأحوال بغربة الإسلام. يبقى غربة الإسلام لابد منها بقلة العلم، وإذا قل العلم قل العلماء، وإذا قل العلماء قل المجتهدون. هذا إيه؟ هذا في آخر الزمان. نقول لهم والله لو تدبرتم فقط نزول عيسى ما قلتم هذا الكلام، وهو في آخر الزمان أيضا كما سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن، حديث أبي سعيد الخدري، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ من غير هؤلاء؟ كيف يستدلون بهذا الحديث؟ يقولون اليهود والنصارى قد اندثر عندهم العلم والاجتهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مشبها هذه الأمة بأمة اليهود والنصارى لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذن سيصلون كما وصل هؤلاء إلى العصر الذي يخلو منه العلماء والمجتهدون. مفهوم؟ مفهوم؟ اللي مش فاهم يرفع ايده طبعا يدخل ورا. فاهمين؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده، حد رفع ايده؟ فاهمين كل حاجة؟ ما شاء الله. طيب إذن يستدلون بهذا الحديث، ويستدلون أيضا بأدلة عقلية. قالوا بأن اعتماد العوام على الأحكام المنقولة من العلماء السابقين تكفيه، فإذا لا نحتاج إلى مجتهد. واستدل أيضا عقلا بأن العصور المتأخرة الفضل والتقى والورع فيها غير متوفر، فإذا التوفيق للاجتهاد غير متوفر، وآلة الاجتهاد متعثرة جدا ومتعذرة جدا في هؤلاء. لأن سلم كما ورد عن أنس أنه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. قالوا إذن لو أشر منه يبقى آلة الاجتهاد غير متوفرة. أيضا قالوا لو فتحنا باب الاجتهاد اتفرج على الشجرة التي ستتسلق عليها هؤلاء المتعالمون، لا العالمون، فيتسلق عليها المتعالمون سنفسد. كل واحد بالأول يخش يقول أنا اجتهدت. المولد غير المولد إيش؟ البدعة الحسنة والبدعة السيئة، كل هذا سيظهر لو فتحنا باب الاجتهاد عند من لم يتوفر له آلة الاجتهاد. هذه مجمل الأدلة التي استدلوا بها. وقالوا الدليل العقل أيضا الاجتهاد يعتمد على النص، والنص إما كتاب وإما سنة. أما الكتاب لن نتكلم فيه، لكن النص لابد له من إيش؟ تصحيح وتضعيف. النص لابد أن أمطر. ويصعب على المتأخرين التصحيح وإيه والتضعيف، فأظلموا الدنيا بأسرها. قلنا هذا كلام باطل، بل التصحيح والتضعيف باقي إلى يوم القيامة، صحيح ولا لا؟ فإذا الاجتهاد باقي إلى يوم القيامة، وهذا سنبينه إن شاء الله مع أدلة الأدلة الباهرة الظاهرة على أن الاجتهاد في كل عصر من العصور من فضل الله على العباد، ولا تحجير لفضل الله.